أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتي الكرام إلى حلقة جديدة من أصول الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. في بداية حلقتنا نرحب بضيفنا، فأهلا وسهلا بكم شيخ سعيد.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
شيخ سعيد، هذه الحلقة سوف نتحدث فيها عن أصل عظيم، وهو أصل الأصول كما أردتم أن يكون عنوان هذه الحلقة، ألا وهو القرآن العظيم. فماذا نبدأ بمقدمة عن كلام الله عز وجل المعجز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
اللهم صل وسلم.
فالقرآن العظيم لا شك ولا ريب أنه أصل الأصول، جميع العلوم كلها من القرآن الكريم، السنة وغيرها والفقه وكل شيء يؤخذ من هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى تبيانا لكل شيء سبحانه وتعالى. ولا شك أن القرآن العظيم هو كلام الله تعالى المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلامه سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه، فهو من صفاته، القرآن من صفات الله تعالى لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا القرآن تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله تعالى، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تواتر القرآن بعد ذلك إلى أن وصل إلينا. هذا هو في الحقيقة هو القرآن العظيم. أنزل هذا القرآن العظيم في شهر رمضان المبارك، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله تعالى أنزله في شهر رمضان في ليلة القدر منه، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، ويدل على فضل هذا الكلام العظيم كلام الله تعالى. أنزله الله تعالى في خير ليلة هي خير من ألف شهر.
شيخنا، الإنزال هذا هل هو يقال أنه الإنزال لجميع القرآن أو لأول القرآن أو ماذا؟
الله تعالى تكلم بالقرآن كله جملة وتفصيلة، أنزل في ليلة القدر كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، ثم أنزل منجما بعد ذلك في 23 سنة على النبي صلوات الله وسلامه عليه.
شيخنا، اهتمام جبريل عليه السلام بهذا القرآن العظيم واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه كان من عادته في كل سنة في كل شهر رمضان يعرض القرآن كاملا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم إمارة على وفاته وعلى لقاء ربه سبحانه وتعالى.
لا شك أن القرآن العظيم هو كلام الله تعالى، ولهذا عني به جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان مرة واحدة، يعرضه على جبريل لأن جبريل هو الذي سمعه من الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرضه مرة واحدة في كل رمضان، إلا في العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام فإنه عرضه مرتين، ولهذا قال لفاطمة بأنه قد عرض القرآن، عرضت القرآن في هذا العام مرتين، وإني أرى بأنه هذا علامة على موتي، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على حسن الخاتمة وحسن الخواتيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض القرآن مرتين، وكذلك اعتكف 20 يوما من رمضان في آخر سنة صامها عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على العناية بهذا القرآن العظيم. الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم الذي لو أنزله على الجبال الشوامخ لتصدعت ولا خشعت، كما قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم.
أرسلكم شيخنا في أول اتصالات هذه الحلقة من قطر من الأخت أم محمد، فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين لفضلة الشيخ.
فضلي.
السؤال الأول، أنا يعني أكثر الأوقات اللي أقرأ فيها القرآن وقت الضحى النهار. فيقولوا لي لا يعني اقري في المساء، المساء اكون مشغوله يعني لاني انا ما اشتغل، وهالوقت اكثر شيء اقدر اقرا فيه.
طيب ممتاز.
ثاني سؤال، وقت انا ما اقرا القران احيانا ذهني يشرد في امور الحياه وارجع يعني في القرايه واتدبر الايات، فهل اعيد القرايه ولا امشي يعني في الختمه؟
طبعا هذه خارج الصلاه، قراءة خارج الصلاة.
لا لا، خارج الصلاة.
طيب تسمعين إجابة إن شاء الله محمد.
شكرا، جزاكم الله خير.
شيخنا لعلنا نجيب على الأخت أم محمد ثم نستكمل إن شاء الله المحاور، لأن المحاور كلها متعلقة بالقرآن.
نعم.
وعلاقة المسلمين بالقرآن.
نعم.
كلام الأخت أم محمد يعني كلام جميل، وهو يعني إن شاء الله صورة مشرقة لنساء المسلمين وحرصهن على قراءة القرآن. تقول: أنا وقت الضحى أنسب وقت لي من غيره من أوقات اليوم، وتقرأ فيه دائما القرآن. البعض قال لا، المساء أفضل أو تقرأي في الليل. هل هذا صحيح أن يكون هناك شيء أفضل من شيء، أو على حسب قدرة الإنسان وتفرغه وإقباله على القرآن؟
لا شك أن القرآن هو كلام الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف من حرف. ولم يقل في الصباح ولم يقل في المساء، مطلق في الصباح في المساء في أي وقت كان، ما لم يكن هناك في مكان فيه قاذورات أو مستقذر، فهذا شيء. لكن القراءة في الليل لا شك أنها أفضل، قراءة الليل أفضل ومشهودة خاصة في قيام الليل. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا من فضل الله تعالى. حتى لو كان أفضل الأوقات للقرآن هو قيام الليل في الليل، لو فاته شيء يقرأه في النهار، وهذا فضل عظيم. ولا يقيد، لا تقيد قراءة القرآن بأي وقت معين، كلما استطاع الإنسان أن يقرأ يقرأ القرآن. ولهذا كان معاذ رضي الله عنه قال إنه كان يتفوق القرآن تفوقا، يعني يقرأه مرة بعد مرة، والفواق هو مثل الحليب حلب الناقة ما بين الحلبتين، يعني يقرأه قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى أي حال كان. فهذا القرآن هو كلام الله تعالى، فالأخت عليها أن تستمر على هذا العمل الطيب، وإن تيسر أوقات أخرى فالحمد لله، والذي اعترض عليها لا ينبغي اعتراض ليس في مكانه. نعم.
هي تذكر كذلك السؤال الثاني: مع كثرة القراءة وحرصها على أن تقرأ كثيرا في القرآن، يأتي أوقات ما تركز في القراءة كثيرا ولا تتدبر فيها، وإنما تقرأ قراءة بدون تركيز وتدبر. تقول: هل أعيد هذه القراءة أو أني أستمر في قراءتي؟ هل أجر على ذلك؟
لا، تؤجر إن شاء الله على ذلك، تؤجر بأجر الحسنات، لكن الأجر العظيم هو على تدبر القرآن، التفهم والتفكر في معانيه حتى يؤثر على القلب. فالإنسان إذا تدبر القرآن يحصل على فائدتين: الفائدة الأولى على الأجر والثواب الذي أعده الله على كل حرف لقراءة القرآن.
نعم.
والفائدة الثانية أنه يصلح قلبه ويستفيد العلم الذي في هذا القرآن الكريم ويتدبر هذا القرآن العظيم. فلا شك أن التدبر هو من أعظم الأمور التي ينبغي المسلم أن يعنى بها، والإنسان يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يجاهد الإنسان نفسه. نعم.
جميل. شيخنا، من محاورنا تأثر المؤمنين بقراءة القرآن الكريم، حضور القلب، اقشعرار البدن،
لا شك أن هذا هو في الحقيقة من علامات الإيمان ومن علامات التقوى ومن علامات محبة الله تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قد وصف هذا القرآن بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه نعمة عظيمة. فالمؤمن إذا قرأ القرآن بتدبر وتخشع وتفكر يقشعر جلده إذا مر على آيات الوعيد، وثم إذا مر على آيات الوعد من الترغيب فإنه يلين جلده، وكذلك يحصل على الرقة والرغبة فيما عند الله تعالى، وهذا من فضل الله تعالى. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية إلا 4 سنين، وهي قوله تعالى في كتابه العزيز: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالله تعالى يقول: ألم يأتي الوقت الذي يخشع فيه قلب المسلم لقراءة القرآن ولذكر الله تعالى. لهذا قال: ما كان بيننا وبين إسلامنا إلا 4 سنين حتى عاتبنا الله تعالى. وخشوع القلب عند سماع القرآن يدل على كمال الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
جميل. شيخ، نستأذنكم أيضا في اتصال آخر معنا من السعودية، أبو محمد. فضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا غني مثل الله يحفظك الشيخ.
حياك الله، تفضل.
السؤال الأول: عندي زوجتي كثيرة في التلفون بالطلاق وتطلق عليه وعلى الأولاد.
كيف تقول؟ المرأة تقول عليه الطلاق؟
أيوة، قلت كثيرة في التلفون بالطلاق، ما أدري ماذا يمسكها، يعني دائما تطلق وتفجر يعني في بعض الأوقات.
طيب،
هذا السؤال الأول.
طيب، السؤال الثاني. نعم.
السؤال الثاني: هل يجوز للمديون دين كثير، يعني مثلا أن يجي في رمضان مثلا لواحد تاجر كبير يقول أنا علي دين ويأخذ من الزكاة يسدد عنه، جزاكم الله خير؟
هو لا يستطيع أن يسدد دينه.
يستطيع السداد ومبالغ كثيرة عليه، وقد يمكن يجي بعض التجار في رمضان.
طيب،
يقول
طيب،
أنا محتاج وعلي دين، أبغى تسدد عني الدين الفلاني أو الدين الفلاني.
طيب،
هل يجوز؟ جزاكم الله خير.
طيب طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. معنا أيضا اتصال من ليبيا، الأخ سعد، تفضل.
سعد من ليبيا،
تفضل. تفضل سعد، الله يسعدك، تفضل.
الله يبارك فيك. سؤال الأول: هل لو الإنسان قام قبل الفجر بنص ساعة هل أدرك ترك الليل الأخير؟
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني: ما حكم السلك للرجل؟ الفتلة يعني حواجبه. السؤال الثالث.
لا، السؤال الثاني ما سمعته، ارفع صوتك يا سعد.
ما حكم الفتلة والسلك اللي بيعملوه الرجال للوجه والحواجب؟
الرجال ينتفون الحواجب. ها،
السلك.
طيب، ينتف بالسلك بالخيط يسمى، صحيح؟
السؤال الثالث يا شيخ، لو يعني انسان، ايوه
ثالث
السلك ده. السؤال الثالث اللي هو لو الإنسان يعني قام قبل الأذان على أساس إنه هو فاكر إنه لسه الأذان وبدأ في صلاة الليل وهو ما أوتر، فإذا بالجامع اللي يقيم الصلاة فقلب النية من صلاة نافلة إلى الوتر، هل يجوز هذا؟
طيب،
وهو في الصلاة يعني.
طيب، تسمع إجابة الشيخ إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخوين الكريمين. أبو محمد، شيخنا سأل أن زوجته، هذا سؤال غريب جدا، أنها دائما تحلف في الطلاق، الزوجة تقول علي الطلاق علي الطلاق دائما، ما نصيحتك شيخنا؟
نعم، المرأة ليس لها طلاق، الله تعالى جعل الطلاق لمن أخذ بالساق، أما المرأة ليس لها طلاق، لكن لا ينبغي لها أن تأخذ هذه الألفاظ.
نعم.
التي والرجل كذلك لا يجوز له أن يعمل هذا ولا يحلف بالطلاق. إذا أراد أن يحلف الإنسان بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم. السؤال الثاني يقول أن عليه دين كثير، يقول هل يجوز لي أن أذهب إلى أحد التجار وأحد المسرين في رمضان وأشكل الحال ويسدد عني ديني؟ أنا لا أستطيع تسديد الدين من نفسي.
إذا كان لا يستطيع أن يسدد الدين وليس له دخل وليس عنده عقار ولا أموال ولا راتب يستطيع أن يقسط هذا، لكنه مطالب بهذا الدين ما عنده شيء، فالحمد لله الله جعله ممن يستحق الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والآفة قلوبهم والغارمين، هم الغارمين إن لم يكن عنده ما يقضي دينه.
جميل.
فالحمد لله.
الأخ سعد من ليبيا لديه أسئلة ثلاثة، يقول هناك سؤالين متعلقة بقيام الليل.
نعم.
يقول لو قمت قبل أذان الفجر بنصف ساعة هل يعتبر ممن أدرك الثلث الأخير من الليل؟
نعم، إذا كان قام قبل طلوع الفجر الأول لا الثاني، قبل طلوع الفجر الثاني فإنه دخل في الثلث الآخر من الليل ما لم يطلع الفجر الثاني.
الحمد لله.
والفجر فجران، فجر كذلك السرحان عمودي في السماء، نور في السماء، هذا الفجر الأول وهو لا يزال في الثلث الآخر من الليل، وفجر منتشر ينتشر في الأفق هذا هو الفجر الثاني الذي يبدأ دخول الفجر الثاني الذي يصلى فيه من هذا الوقت.
يقول أن من عادة أنه يقوم لصلاة الليل، لكن مرة من المرات قام على أنه في آخر الليل لكن الوقت الفجر قد دخل، فلما سمع إقامة المساجد قلب هذا النية في صلاة الليل إلى وتر ثم سلم، هل يجوز قلب النية؟
لا بأس أن يقلب من نفل إلى نفل، لكن الآن ما دام الصلاة أقيمت دل على أن وقت الصلاة قد دخل منذ زمن.
نعم.
منذ وقت.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، وكان إذا فاتته هذه الصلاة صلىها من النهار 12 ركعة
يقضيها
قضاء. نعم. في النهار، فمن فاته الوتر في الليل يقضاه من النهار لكنه يقضيه شفعا. فإذا كان الإنسان يصلي في الليل 5 ركعات فإنه وفاتته أو أنسيها فإنه يصليها من النهار 6 ركعات، وإذا كان 7 يصلي 8، وإذا كان يصلي 11 يصلي 12 ركعة، ويحصل على ثواب الليل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، من فاته حجبه من الليل فقضاه من بعد صلاة الفجر إلى من بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
أيضا السؤال الثالث والأخير سأل عن نتف الحواجب للرجال، يقول أنه منتشر عند في بعض الأوساط النتف بالخيط أو بما يسمى بالفتلة، ما زاد من الحواجب هل يجوز ذلك؟
هذا من الغرائب التي أول مرة تسمع، لأن الرجل ينتف حواجبه، حواجب حتى المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلات والمستوصلات والنامصات والمتنمصات والمتثلجات للحسن، فكون هذا يحلق يعني حاجبيه هذا لا يجوز له ذلك. نعم.
ينتف هو طبعا،
لا ينتف ولا يحلق كله.
أحسن عليكم فضيلة الشيخ، عودة إلى محورنا شيخنا.
نعم.
القرآن العظيم هو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، بل هو أعظم معجزات لاستمراره إلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان.
لا شك بذلك، أن الله تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كما قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فعجزوا فمد لهم في الحبل وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، فعجزوا فتحداهم الله تعالى بآية واحدة فعجزوا، فحينئذ عجزوا أن يأتوا حتى ولو بآية واحدة. هذا يدل على أن القرآن معجز، وأنه لا يأتي أحد بمثل القرآن ولا بسورة من القرآن ولا بآية طويلة تعدل سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، لأنها أقصر سورة. هذا يدل على عظم القرآن، وأن من أراد أن يأتي بقرآن عنده مثله فربما يضحك عليه الناس في الطرقات، كما يذكر عن مسيلمة الكذاب العادي يأتي ضبحة بأنه يقلد القرآن واللاقمات لقمة غير ذلك، فضحك عليه حتى الصبيان في الطرقات، لأنه الفيل وما أدراكم الفيل له ذنب طويل، ضحك عليه حتى الأطفال ما استطاع أن يأتي بها، لأن هذا كلام قبيح، كلام العقلاء ينكرونه. فالخلاصة أن القرآن هو المعجزة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام للناس جميعا، هذا هو أعظم المعجزات. وكذلك هناك معجزات حسية، لكن هذا هو المعجزات البينات للقرآن الكريم، هو أعظم المعجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على أنه رسول الله حقا، وأن هذا القرآن هو كلام الله تعالى.
شيخنا، في القرآن الكريم كان تحدي الله عز وجل لأن يأتوا بعشر سور، لأن يأتوا بسورة، لأن يأتوا بأقل من ذلك، فما استطاعوا.
نعم، لا شك أن الله تعالى تحداهم بذلك وما استطاعوا أن يأتوا بهذا. والقرآن في الحقيقة هو أكثر من 6000 بالاتفاق، من 6000 بالآية، ب6000 آية بالاتفاق، فدل على أن القرآن يشتمل على أكثر من 6000 معجزة.
الله
من 6000. كذلك لو كانت هناك آية طويلة تعدل سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، لأنها أقصر سورة، أقصر سورة في القرآن الكريم، إن أعطيناك الكوثر، فلا يستطيع أحد أن يأتي مثل هذه السورة، أو يأتي بآية تواسي هذه السورة. فدل على أن القرآن فيه آلاف المعجزات التي عجز عنها الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم.
والتحدي والإعجاز مفتوح إلى
قيام الساعة. إلى قيام، من أراد أن يأتي بشيء مثل القرآن فعليه أن يتقدم، ولا يتقدم أحد مطلقا.
صحيح.
إلى يوم القيامة.
نسألكم شيخنا في أولى فواصل هذه الحلقة أحبتنا كلام فاصل يسير، ثم نعود لنتحدث عن أصل الأصول القرآن الكريم، فتابعونا.
القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن أصل الأصول القرآن الكريم. شيخنا، القرآن العظيم هو هداية للمتقين، والأعجب من ذلك أنه هداية للعالمين.
لا شك أن القرآن هو هدى للمتقين وهدى للناس أجمعين. هدى للمتقين بمعنى والله أعلم أن المتقين هم الذين يستفيدون من القرآن وينتفعون بالقرآن، ويرفعهم الله تعالى بالقرآن. هذا معناه والله تعالى أعلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس جميع الناس، والإنجيل كذلك، يعني الهداية هدايتان، هداية التوفيق والإلهام والإرشاد، وهداية هداية الإرشاد النوع الثاني. فهو يرشد الناس جميعا والجن والإنس إلى عبادة الله تعالى وحده، وإلى ما يجب عليهم، ولا كل ما يكون لهم خيرا في الدنيا والآخرة. فهو هدى للناس جميعا، وهدى للمتقين ينتفعون به انتفاعا خاصا لعلمهم ولتدبرهم لكتاب الله تعالى، والله تعالى أعلم. نعم.
أيضا القرآن شيخنا هو روح للمؤمنين وحياة لهم، فالإنسان إذا ما أعطى للقرآن وقته تلاوة وتحكيما وعملا وتدبرا، فإنه يعيش مع القرآن حياة خاصة.
القرآن في الحقيقة من عرف فضله وعرفه بأنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، وأنه من صفات الله تعالى، القرآن من صفات الله تعالى، لأنه كلامه سبحانه وتعالى، كلامه من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله تعالى القرآن هدى لجميع الناس، إن هذا القرآن، بل للجن والإنس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. فلا شك أن القرآن هو يهدي إلى كل خير ويحذر من كل شر، ولهذا بيّن الله تعالى في كتابه كذلك بكلامه، وكذلك أوحينا، النبي يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هذا يدل على أن هذا القرآن كلام الله تعالى نور يهدي به الله من يشاء. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى هذا النور، نجعلنا ممن يدخلون في هذه الهداية بتوفيق الله تعالى، فإن الله تعالى يهدي من يشاء من عباده. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نور يهدي به الله من يشاء من عباده، كما قال وجعلك أن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وهو نور كذلك واضح مبين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور مبين. فهذا يدل على أن الله تعالى أكرم هذه الأمة بهذا القرآن العظيم وبإنزاله. ولا شك أن الإنسان في الغالب لا يستفيد من القرآن كما ينبغي إلا إذا عرف فضله، وعرف ما بيّن الله تعالى فيه من الفضائل، وأنه كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول خباب بن الأرتي كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن تيسر، يقول: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بأحب إليه مما تكلم به، أو كما قال من كلامه الذي يتكلم به، لأنه يتلو كلام الله تعالى
سبحانه وتعالى. أسعدكم شيخنا في اتصالات من خارج المملكة حتى لا نطيل عليهم. من فرنسا الأخت أسماء معنا، لا زالت؟
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته.
عندي أربعة أسئلة لو سمحتم.
تفضلي.
سؤالي الأول يا شيخ، ما هو أجر العمرة في رمضان؟
نعم.
وسؤالي الثاني، عندما أكون خارج البيت ويصل وقت الصلاة فأصلي وأحاول قدر الإمكان أن أصلي تجاه الكعبة، ولكن أشك في النهاية هل صليت فعلا تجاه الكعبة أم لا، فهل صلاتي صحيحة؟
طبعا عند عدم توفر المساجد.
طبعا خارج المساجد.
طيب تجتهدين بالبرامج التي في الجوال على اتجاه القبلة أو تسألين أحد؟
نعم أحاول بالجوال، ولكن لست متأكدة 100%.
طيب السؤال الثالث.
وسؤال الثالث، أخي يعمل كل يوم حتى الجمعة، فسؤالي هل عليه أن يترك العمل يا شيخ، علما بأن هنا في فرنسا العمل يكون يوميا عدا السبت والأحد؟
لا يستطيع صلاة الجمعة.
لا يستطيع.
طيب السؤال الرابع.
وسؤال الرابع والأخير، عندي أمي يا شيخ تخاف كثيرا على أولادها، وعندما يريدون السفر تظل مهمومة ولا تنام، علما بأن أولادها يسافرون لمستقبلهم أو للعمل يعني.
طيب.
فبما تنصحها يا شيخ؟
طيب تسمع إن شاء الله الإجابة ونصيحة الشيخ
للأم
وكذلك للأولاد. شكرا جزيلا للأخت أسماء من المغرب. الأخ عاكف تفضل. عاكف معنا أو ذهب؟ طيب شيخنا باختصار شديد، شيخنا بعض الأسئلة التي لدى الأخت أسماء في فرنسا تقول: أولا، ما أجر العمرة في رمضان؟
العمرة في رمضان بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تعدل حجة معه عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان لا يشق على نفسه، يعني إذا كان الإنسان قد اعتمر فالحمد لله عمرة الفريضة، لكن هذه سنة إذا كانت في رمضان فإنها تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
وإذا كان الإنسان لم يعتمر فالعمرة واجبة عليه في العمر مرة واحدة عند الاستطاعة، عند الاستطاعة. فإن تيسر له العمرة في رمضان فيكون كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. سألت السؤال الثاني وهي تعيش في فرنسا تقول: وأنا خارج البيت إذا أردت أن أصلي لست متأكدة من اتجاه القبلة، تقول أنها تجتهد بالسؤال وكذلك باستخدام الأجهزة الجوال وغيره.
عليها أن تجتهد ما استطاعت بالجوالات وبالبوصلة، وتجتهد في إصابة القبلة ثم تصلي ولا تعيد الصلاة والحمد لله، إلا إذا كانت في مدينة وتعرف المساجد واتجاه المساجد أو تسأل أحد من عنده هذه، لكن في الغالب الآن الوسائل أصبحت سهلة جدا في البرامج التي في الجوالات وفي غيره، الناس الآن صار معرفة اتجاه القبلة سهلا جدا. على كل حال إذا اجتهدت
كان لديها شك يا شيخنا، تقول أنا لست متأكدة 100%، كانها تريد أن تأخذ 100%، لكن لو الأجهزة مثل هذه يا شيخنا تقول أنها دقيقة يا شيخنا.
على كل حال ليس من شرط أن تصيب عين القبلة كما ينبغي
الاتجاه،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو في المدينة قال: بين المشرق والمغرب ما بين المشرق والمغرب قبلة، وكان في المدينة، والكعبة هي في الجنوب، جنوب المدينة. فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني هذه الجهة الجنوب كلها قبلة. كذلك إذا كانت القبلة في غرب البلاد فإنه ما بين الجنوب والشمال قبلة، وهكذا يعني ليس من يصف. فإذا صلى الإنسان إلى الشمال الغربي مثل المدينة ما بين المشرق والمغرب، فإذا صلى إلى الجهة الغربية الشرقية أو الشرقية الغربية كلها في جهة القبلة، لكن يجتهد على حسب الاستطاعة.
الحمد لله. نستأذنك شيخ نبي.
وصلاته صحيحة. بعد الاجتهاد.
طيب. أيضا من الأسئلة التي تصلنا من الأخ أبو بكر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
الله يسلمك.
حياك الله أبو بكر. تفضل بسؤالك.
عندك قيام الليل، أنا مرة نقوم هنا مرة هنا في ليبيا نقوم قيام الليل، مرة نقوم نصلي مرة 11 مرة 7 مرة 6 هيك يجوز والله نقول نصلي الشيخ.
قيام الليل تقصد في رمضان أو في غير رمضان؟
لا غير رمضان، أنا أي كل الليل لكن نقوم مرة نصلي 11 مرة 6 مرة 7 هيك نقوم.
أي قصدك العد ركعات؟
أيوة.
طيب سؤال آخر.
بارك الله فيكم ربي يرحمكم.
شكرا جزيلا للأخ أبو بكر. شيخنا قبل أن نعود إلى أسئلة الأخت أسماء، يقول إن أقوم الليل مرات 6 ركعات 7 ركعات 11 ركعة، يجوز ذلك؟
لا بأس بذلك، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه سنة والحمد لله وليست بواجبة، لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال الله تعالى أدومها وإن قل. فلو حافظ على 5 ركعات دائما كل ليلة أو حافظ على 11 ركعة كل ليلة مثل هذا أفضل.
الحمد لله.
لكن كونه يصلي مرة 11 ركعة ومرة 5 ومرة 7 ومرة لا يصلي، الأفضل أن يداوم على شيء معين ولو قليل. أحب الأعمال الله تعالى أدومها وإن قل، وهذا كله سنة، كله سنة، لكنه في الحقيقة فيه رفعة للدرجات عند رب الأرض والسماوات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أصحاب الغرف: أعدها الله الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال: أعدها الله تعالى لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى وتابع الصيام أي المشروع، وصلى بالليل والناس نيام. فإذا اجتهد يصلي على حسب استطاعته والحمد لله.
شيخنا كان سمعته يقول 6 ركعات، هل له أن يقف على الشفعة وأنه يوتر؟
لا، يوتر، الوتر حق، أوتر يهر القرآن. فإذا كان يقصد أنه لا يوتر الوتر، أو يقصد أنه أوتر في أول الليل لا وتران في ليلة، فإذا أوتر بعد صلاة العشاء وقام من آخر الليل فإنه يصلي ركعتين ركعتين. أما إذا لم يصلي الوتر فإنه يصلي ما كتب له ثم يصلي الوتر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى.
شيخنا بقي من أسئلة الأخت أسماء، ولعلنا نختم أسئلة المتصلين. تقول أن أخاها يعمل في فرنسا أيضا، تقول في عمل لا يتيح له أن يصلي الجمعة بحكم أن العمل يستمر إلى العصر أو بعد ذلك، الإجازة لديهم السبت والأحد، هل يجوز له أن يستمر في هذا العمل أو يترك؟
إذا كان هذا العمل ليس عندهم مساجد ولا يسمع الأذان، لأن العلماء ذكروا ذلك، وأن الذي يجب عليه الجمعة هو الذي يسمع الأذان، أو يسمع الأذان إذا كان الأرض صحوا. قدره العلماء رحمه الله تعالى بما يقارب 5 كيلوات. إذا كانت الأرض صحوا وخرج الإمام المؤذن على مكان مرتفع وصلي يؤذن، ولكنه يجتهد أن يبحث عن عمل غير هذا العمل حتى يصلي مع المسلمين ويسمع الخطبة ولا يترك هذه الجمعة. لكن بعض المرات إذا كان عنده مرابطة أو كان عنده استلام أو غير ذلك كما يقولون، هذا أمر آخر واجب عليه، ولكن كونه يعني يستمر على ذلك يبحث له عن عمل غير هذا. نعم.
السؤال الأخير، تقول أن والدتها بحكم أنها أم تخاف على أولادها إلى درجة أنهم حتى في ذهابهم في سفرهم إما لدراسة أو لعمل خارج بلدهم المغرب تبقى مهمومة، ربما لا تنام، فتقول نصيحة لها، وكذلك هل على أبنائها شيء عندما يذهبون إلى طلب الرزق أو إلى الدراسة وتظل أمهم مهمومة على ذلك وهم لابد لهم من هذا؟
يعني أولا هذا أمر يعني معروف عند الأمهات، الوالدة تخاف على ولدها ولو كان كبيرا ولو كان عمرها أكثر من 40، فالغالب هذا من عادات الأمهات. ولهذا أمر الله تعالى ببر والدة أكثر من الوالد، قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ولكن عليهم أن يؤمنوها مما تخاف منه، قد يكون بعض الأمهات تخاف أنهم يقعوا في معاصي أو في سيئات أو يرتكبوا موبقات أو يتركون الصلاة، ينظرون إلى ما تخاف منه الوالدة ثم يؤمنونه ويخبرونها. فكانت تخاف عليهم أنهم لا يصلون أو يقعوا في بعض المحرمات، فيخبرونها بأن سنلتزم بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخافين علينا. وعلى حسب الأحوال يعني على حسب ما تخاف منه يؤمنونها مما تخاف منه.
جميل. شيخنا لم يتبقى من الحلقة إلا دقائق يسيرة، والحديث عن القرآن يطول، وإن شاء الله في الحلقات القادمة سوف نتحدث عن ذلك، لكن من ما حفظه الله عز وجل لهذا القرآن أن حفظ آياته بل حروفه من التحريف وكذلك التعديل.
لا شك أن الله تعالى حفظ هذا القرآن، ولم تحصل الكتب السابقة على مثل ما حفظ الله تعالى به القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون، فالله تعالى حفظه سبحانه وتعالى وتكفل بحفظه. وكذلك القرآن فيه بيان كل شيء، كما حفظه سبحانه بينا في كل شيء كل الأحكام، وهذا يدل على عنوان الحلقة وأنه أصل الأصول. لذا قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب في بيان لكل شيء لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين المسلمين. هذا بشر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كذلك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهو كتاب عظيم ينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يعمل بهذا القرآن العظيم على حسب ما يحبه الله تعالى ويرضاه.
القرآن أيضا شيخنا شفاء ورحمة، هل هو شفاء شيخنا للأمراض الروحية وكذلك شفاء للأمراض العضوية شيخنا؟
القرآن في الحقيقة شفاء من كل داء، سواء كانت كان جسديا أو حسيا أو معنويا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالله تعالى جعله شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فلا شك أن القرآن فيه شفاء حسيا ومعنويا، شفاء من كل داء، لكن على حسب الإيمان والتقوى. فيه شفاء من النفاق، فيه شفاء من الشك والشكوك، فيه شفاء من الجهل، وفيه شفاء من الأمراض الجسدية إذا قرأه الإنسان واستشفى به، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يستعيذ بالله تعالى بالمعوذات، كان يقول بأن الفاتحة كان يقرأ بها، قرأ بها الصحابة على الرجل الذي لدغ. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أصابه مرض في زمن من الأزمان وكان في مكة، قال: ولا طبيب. قال: فأخذت ماء زمزم وأقرأ عليه الفاتحة يكررها عليه ويستشفي به، فشفاه الله تعالى. فالقرآن شفاء، وهذا من فضل الله تعالى، شفاء من كل داء حسيا أو معنويا.
جميل. شيخنا في الدقيقتين الأخيرة من هذه الحلقة، الله عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه مجيد وكذلك بأنه كريم وبأنه عظيم وأنه يهدي إلى الحق، يهدي إلى صراط المستقيم. ففي ختام هذه الحلقة، ما التوجيه من فضيلتكم لنا كمسلمين وعلاقتنا بهذا القرآن العظيم قراءة وكذلك استماعا وتدبرا وعملا؟
لا شك أن القرآن الكريم كما تقدم هو أحسن الحديث، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا من فضل الله تعالى. فهو في الحقيقة وهو بصائر للناس، بصائر كما قال الله تبارك وتعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ومعنى بصائر أن يبصر به الناس الحق من الباطل ويعرفون به سبيل الرشاد من سبيل الغي والضلال، فهو بصائر. والقرآن مجيد أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ومعنى مكنون أي مستور عن أعين الخلق، هذا اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، كذلك معظم ومحفوظ يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم يهدي إلى الرشد، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ومعنى يهدي إلى الرشد أي إلى السداد والنجاح، وهو محفوظ عند الله تعالى، حفظه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وهو محفوظ من التبديل والتغيير. فالمسلم يسأل الله تعالى أن يجعله من أهل القرآن، فإن أهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته، معنى أهل الله تعالى أي أولياء الله تعالى المختصون به سبحانه وتعالى. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته.
أشكركم الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني، كنتم معنا في هذه الحلقة، كما نشكركم أنتم أحبتنا الكرام في ختم هذه الحلقة. ولا يزال الكلام موصول عن أصل الأصول القرآن الكريم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل من هذا البرنامج أصول الدين. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.